كتاب الله رائدهم وجنته
سهي ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: حالة زوجي المادية ضعيفة ونريد أن نختتن ابني ولا نقدر أن نذبح ذبيحة، فماذا نفعل؟ السائلة الكريمة بتسأل عن حكم العقيقة، والعقيقة لم يختلف أهل العلم في أنها مستحبة سنة وليست بواجبة، ومن ثم فإذا كان الإنسان معسرا فلا تثريب عليه إن لم يقم هذه السنة، فمن ثم لا تثريب على زوج هذه المرأة. الأمر الثاني، العقيقة غير مرهونة بالختان، يعني ممكن أن الختان يتأخر لسبب أو لآخر، أو لضعف الصبي مثلا، أو الطبيب يقول أن الختان خطر عليه الآن يؤخر إلى بعض الوقت، كان يكون الطفل هزيل أو أن الصفائح الدموية عنده قليلة، يوم التجلط مش هيتم بصورة يعني طيبة، فممكن يتأخر الختان. الختان كونه يتأخر ما يعنيش تأخر العقيقة، ما يعنيش أن العقيقة تتأخر، فليس هناك تلازم بين الختان وبين العقيقة. العقيقة أفضل الأوقات ليها في يوم السابع، ولا يحسب يوم المولد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن ومع الحسين رضي الله عنهما. ومن ثم فلا تسريب على السائلة الكريمة وعلى زوجها إن ترك العقيقة للإعصار، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد ورد عن بعض أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل أنه قال: وأحب إلي أن يستدين، أقول: وليس هذا بلازم، فإن براءة الذمة من الدين أمر واجب على الإنسان، فالإنسان لا يستدين إلا لضرورة ولحاجة ماسة، فلا يلزمه أن يستدين من أجل العقيقة. والإمام أحمد كان يقصد الذي يجد سبيلا إلى السداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنا بنسأل على كفارة الحلف، يعني في وقت نرفزة وزوج حلف إن زوجته ما تروحش مثلا شغل تاني يوم، عليه كفارة إيه؟
يعني حضرتك حلف بالله.
أيوة. يبقى ما يتروح بكرة الشغل.
ما تروحش، مش كده؟
أيوة.
طيب لو حضرتك لو راحت يبقى أيوة. يلزمه إن هو يطعم 10 مساكين.
طعام
10 مساكين.
10 مساكين.
ايوه نعم.
يعني حدود كام بقى؟
حسب الوسط بتاع دخل الانسان.
حسب متوسط الدخل.
متوسط متوسط.
يعني باي وجبه متوسط الدخل؟
وجبه الغداء. وجبه الغداء.
ايوه.
وجبه الغداء.
يعني ده
مش لازم، مش لازم، ومش لازم الاكل، بقول مش لازم الطبخ.
نعم.
مش لازم الاكل يطهى، يعني لو ممكن كمان تطلعوا رز مثلا مع خضار مع كذا، يروح للاسره مثلا 4، يبقى دول اطعام 4، اسرة تانية 6، يبقى دي 6، او 3 و3 و4 مثلا يعني.
يعني ممكن يكون ناشف مش معمول.
ممكن ممكن هم يطبخوا.
ده اذا الانسان حلف وهو في حالة دي او نرفزة، ومثلا الحلف ده عايز
ايوه نعم.
شاكرين.
الشكر لله، ربنا يحفظك. طبعا بيكون البدل اللي هو صيام 3 ايام لمن لم يجد، فمن لم يجد ده يبقى ربنا سبحانه بين البدل لا ننتقل إليه إلا عند عدم وجود الأصل. ومن ثم إذا كان السائل بيتصل بالقناة وبيتكبد مشقة الاتصال والكلفة اللي بيدفعها، فده يبين أنه واجد، فطبعا بنجيب على السائل. إنما في بعض الناس يقول له أنت حلفت بالله خلاص صوم لك 3 أيام. طبعا صوم لك 3 أيام على الإطلاق ده غلط. الأصل إطعام 10 مساكين، وبنقول الأصل ليه؟ لأن ما عادش فيه رقاب تعتق، ما عادش فيه عتق رقبة، لا يملك الواحد منا إلا رقبته، فمن ثم اللي موجود الآن هو إطعام 10 مساكين. طب إذا تعذر على الإنسان يطعم كان فقيرا، ينتقل إلى البدل وهو صيام 3 أيام، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول: ما حكم من وسوس في صلاته؟ الإنسان اللي عرضت له وسوسة في صلاته ما حكمها؟ حكم ان الصلاة صحيحة وان الشيطان يأتي ليفسد على الانسان صلاته. قد ورد في الحديث ان هذا الشيطان اسمه خنزب وانه يوسوس الى الانسان في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين السبيل الذي يستعين الانسان به لكي ينزغ لا ينزغ الشيطان في صدره ولا يوسوس اليه، لكي يرد كيد الشيطان في نحره. للإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره. والتفل هو إخراج هواء رقيق مع اللسان من الفم، ليس المقصود بالتفل البسق، هذا خطأ بيّن. ما ينفعش يكون في الصلاة في صلاة الجماعة ويتفل عن يعني يكون بمعنى البسق يؤذي من إلى جواره، وإنما التفل يكون بطرف اللسان بإخراج هواء رقيق، هكذا بإخراج هواء رقيق من فمه، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فأمر الوسوسة لا يخلو منه أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يحفظك
يا رب، يبارك لنا في عمرك ويطول لنا في عمرك.
وإياك 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 يا رب.
لا لا سمحت يا شيخ،
تفضل.
لو يعني سبحان الله، يعني انا انسان يعني ملتزم اخلاقيا وما شاء الله يعني واعرف حاجات كثيره في امور الدين، بس سبحان الله يعني الحاجه الوحيده اللي انا مقصر فيها في حق نفسي وفي حق ديني هي الصلاه.
لا الصلاه خلي بالك، اهل العلم قطاع كبير منهم كفر تارك الصلاه. انت معايا حضرتك؟
معاك يا شيخ.
يعني ناس كتير من اهل العلم بيكفروا تارك الصلاه، يبقى ازاي ان انا العلماء بيختلفوا في اسلام تارك الصلاه من عدمه وانا اترك الصلاه؟
يعني سبحان الله يا شيخ، والله زي ما بقول لك يعني انا انسان يعني سبحان الله في السعوديه وفي المدينه والحمد لله، يعني انا اعرف كتير حاجات كتيره في امور الدين واعرف كل حاجه، بس يعني سبحان الله.
لا معلش، ما ده مش عقود، ده كمان انك تعرف ده حجه عليك كمان بين يدي الله عز وجل.
المشكلة يعني أنا بس أنا عارف إن هو أكبر مشكلة إن أنا أكون عارف وبعمل، يعني يا ريتني أنا ما أعرفش.
طب النهاردة أنت حضرتك لو الأجل انتهى الآن هتقول لربنا سبحانه وتعالى إيه على ترك الصلاة؟
سبحان الله، يعني هو الله يرحمه من ربنا يا شيخ، ربنا
ما العلم صحيح. العلم اللي ما ينفعش صاحبه يبقى فايدته إيه يا أخي الحبيب؟
لو سمحت
يا شيخ
بس تدعي لنا
الله. ربنا يهدينا واياك يا رب، ويبعد عنك وساوش الشيطان ونزغ الشيطان. فبالنسبه لوسوسه الشيطان في الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الانسان اذا دخل في صلاته اقبل الشيطان يخطر بينه وبين نفسه، يحول بينه وبين الخشوع في الصلاه وبين الانكباب عليها، يقول أتذكر كذا أتذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر، وذلك في صلاته. والعلاج أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتفل عن يساره. وبيّلنا أن التفل نفث رقيق رقيق جدا بهواء من الفم بطرف اللسان، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول ما حكم مشاهدة الأخبار علما ان عند الموسيقى اكتم الصوت قدر الامكان؟ بالنسبه لمشاهده الاخبار، الانسان احيانا يحتاج يعلم ما يدور من حوله، ما يحدث في البلدان الاخرى، ما يحدث في بلادنا، يكون على علم به، وهذا لا باس به، ولكن شريطه ان هو لا يشغل الانسان عن امر شرعي، يعني ما يعودش يتفرج على الاخبار ويترك الصلاه حد ما يخرج وقت الصلاة، ما يقعدش يتفرج على الأخبار ويترك عمله، يبقى طالب وعنده مذاكرة يترك ذلك كله، ما يقعدش يتفرج على الأخبار. وللأسف الشديد إن قطاع كبير من القنوات الإخبارية يأتي برجل وامرأة والاتنين قاعدين جنب بعض ويبصوا لبعض، والمرأة شعرها ظاهر ومفاتنها بارزة، وإن لم نفعل ذلك يبقى احنا ناس متأخرين، ناس رجعيين، ناس متزمتين. يبقى هو التقدم الاختلاط بين الرجل والمرأة، التقدم يكون بأن المرأة تخالف شرع الله عز وجل وتظهر مفاتنها أمام الدنيا بأسرها. فالحقيقة إن كان هذا التقدم يبقى نسأل الله أن ربنا يتولانا سبحانه وتعالى برحمته. فبالنسبة لمشاهدة الأخبار إن خلت من المحظورات الشرعية أو وجد امرأك هذه يصرف بصره عنها ويستمع. يعني للأسف الشديد ما في قناة الآن فيما أعلم إلا النساء هي اللي بتقول فيها الأخبار، النساء مع الرجال إلى آخر. فإن وجد هذا الأمر ويفضل لو قرأ الأخبار بنفسه وخلى من هذه المحظورات. وأسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يقيد لنا يعني ما يعصمنا به من الزلل، وأن تكون كل المجتمعات تسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأمر وصل إلى يعني وقت أن الإنسان لما يطالب بالأمور اللي هي ما ينبغي أن احنا نجادل فيها، أن المرأة ما بنقولهاش انتقبي، احنا بنقول لها بس يعني استر شعرك. ربنا سبحانه وتعالى إن اختلفنا في النقاب، أنا بقول يعني كخلاف موجود، مش بقول إن أنا بأجادل في النقاب، أنا بالنسبة لي أرى فرضياته، لكن أقول إذا كان النقاب مسألة خلافية، هل في حد من أهل العلم قديما أو حديثا قال إن المرأة تكون متبرجة؟ ينظر إليها الرجال ويبوء بإثمها، يبقى هي أكسبتهم وزرا واكتسبت هي إثما بحسب ما يكتسبون والعياذ بالله. فالحقيقة الأمور دي أصبحت أمور يجادل فيها، وأصبح اللي ما يعملش كده يبقى النهاردة مش إنسان تقدمي، إنسان رجعي، إنسان متزمت، إنسان راديكالي كما يقولون بتعبيرهم. فالحقيقة إن صارت هذه الأمور بتوجد في الحلق غصة، حتى صار الناس يسألون عن حكم مشاهدة الأخبار، وما بيقصدش فقط إن الأخبار يشوف أخبار الدنيا، وبيقصد ما يلابس ذلك من مخالفات شرعية. يسأل عن حكمها زي الموسيقى للمقدم واللي بتأخر فيها المقدمة والتتر النهائي، زي النساء العاريات اللي بيقدموا هذه الأخبار غير عابئات بالأوزار التي يحملنها من جراء من يفتتنون بها والعياذ بالله. السؤال التالي يقول حكم نظر النساء للشيوخ على الشاشة لتلقي العلم. سبحان الله، يمكن ده يتعلق بالمسألة الأولى، إن إحنا أمرنا بغض البصر. إذا كان النظر المرأة هتنظر تفتتن بالشيخ أو تشعر بأمر يعني لا يحمد فلا تنظر، تستمع. إنما إن كانت تنظر بلا أي شيء، ليس هناك شيء وليس هناك في منع لنظر المرأة للرجل، اللي أقول ليس بمعنى إن هي تمشي في الشارع هتغمض عينيها حتى لا تنظر إلى الرجال، لا، في ضرورة تمشي في الشارع بترى الناس بتنتقل من مكان إلى مكان، النظرة العابرة ليس فيها بأس، لكن المهم إن هذه النظرة لا تؤدي إلى فساد في قلب الإنسان. لو النظرة تؤدي لفساد في قلب الإنسان تمنع هذه النظرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولفظ المؤمنون ها هنا أو لفظة المؤمنين هذه تشمل الذكر وتشمل الأنثى، تشمل الرجال وتشمل النساء، فالنساء شقائق الرجال كما يبين لنا صلى الله عليه وسلم. ما حكم حفظ الملكية على السيارة في حالة البيع بالتقسيط؟ بالنسبة لهذه المسألة، إن بعض الناس بيلجأ وخاصة البنوك في حالة البيع بالتقسيط، بيتلجأ البنوك إلى حفظ الملكية على السيارة، بمعنى إنه بيبيع بالقسط. لما بيبيع بالقسط إحنا عندنا البيع بينقسم من حيث الوفاء بالثمن إلى عدة أنواع. النوع الأول هو البيع المنجز، البيع اللي بتدفع الثمن وتقبض السلعة وهذا لا يثير أدنى مشكلة. النوع الثاني من البيوع اللي هو البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط بتتسلم السلعة ولا تدفع الثمن، بيدفع جزء منه ويكون الباقي في ذمة الإنسان. النوع الثالث وهو بيع السلم، بتدفع الثمن كاملا ولا تتسلم المثمون، فمن ثم بيتم إرجاء تسليم المثمون إلى أجل محدد معين. النوع الرابع لا بتدفع الثمن ولا بتتسلم المسمون أو الشيء المباع، وهذا منهي عنه ومحرم بالإجماع، يسمى النوع الرابع ببيع الكالئ بالكالئ. يبقى عندنا البيوع أربعة أنواع من حيث الوفاء بالثمن. إما الوفاء بالثمن يكون في مجلس العقد، ده البيع المنجز العادي مفيش فيه مشكلة. النوع الثاني تعجيل الثمن وتأخير المثمون، تدفع الثمن كامل ولا تأخذ السلعة أو المشترى إلا بعد ذلك بإحيل، ده بيع السلف. النوع الثالث بيتم تعجيل المثمون وتأخير الثمن، وده البيع بالتقسيط، بتتسلم السلعة والثمن يكون دين في ذمة المشتري. النوع الرابع لا فيه ثمن الدفع ولا فيه مثمون تسلمه المشتري، وهو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ. بالنسبة لهذا البيع اللي بيتم اللي احنا قلناه ان هو البيع بالقسط، بيع جائز ما لم يكن في أصناف ربوية كالذهب وغير ذلك. البيع بالتقسيط إذا قلنا جائز، المشتري تسلم السلع والبائع لم يتسلم الثمن وإنما قبض بعض الثمن. طب وباقي الثمن فين؟ دين في ذمة المشتري، باقي الثمن دين في ذمة المشتري، بيتم دفعه في أجال محددة أو على أقساط أو على أجل محدد. طب هذا الدين ياخد توثيقات له، ممكن يكتبه يثبته في ورقة مكتوبة إبراء لذمة الآخر، إبراء لذمة آخر من هذا الدين. لكن النهاردة أنه يجي يبيع بالقسط، يبقى الدين الثمن في ذمة الإنسان، ويجي يعمل حفظ ملكية، يعني تظل السيارة على ملكيته لا تنتقل إلى ملكية المشتري إلا بسداد الثمن كاملا، فهنا البيع لم يعد بيعا وإنما صار معلقا. البيع هذا بيع معلق، طب بياخد الفلوس منه على أساس إيه؟ فانتقلنا إلى صورة من البيع لم تكن معروفة قبل ذلك، إن هو بياخد جزء من الفلوس ولا ينقل الملكية، والملكية موجودة مع المشتري، السيارة مثلا اللي باعها موجودة معاه بينتفع بها، وده اللي أدى لنشأة الإجارة التمويلية أو الإجار المنتهي بالتمليك. كما ذكرنا في حلقات البيوع منذ نحو العام إن أول ما نشأت الإجارة التمويلية كان سبب نشأتها إن الذين كانوا يقومون بالبيع بالتقسيط، عفوا اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حاجة مع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن معايا؟
مع حضرتك، مع حضرتك.
لو سمحت، أنا يعني ست، يعني معايا أحفادي في البيت وأبوهم توفى من 6 سنين ومراته مش بتخليني أشوف العيال ولا بتخلوهم يجيبوا لي حاجة من غير أي سبب كده. فأنا مش عارفة أعمل معها إيه، وصبرت عليها صبر أيوب. فمش عارفة بصراحة أعمل معها إيه، فقول لي أي نصيحة أعملها معها عشان يلين قلبها كده وتبقى مؤمنة زي المؤمنات.
طب يا حاج، ما فيش حد بين حضرتك وبينها يقعد معاك انتوا الاثنين ويذكرها بالله عز وجل؟
احنا كلنا في بيت واحد، انا ومعايا ولدين، واحد متجوز فوق، وهي مراته دي اللي هي انا بقول لك عليها دي، اللي هي ابني اتوفى وسابها وسايب معاها بنته وولد. فمعاملتها وحشه قوي معايا لدرجه ان انا عايزه اسيب البيت وامشي عشانها.
لا ما نسيبش بيتك يا حاجه، انما قصدي ان اكلمها النهارده وتبقى قريب، الولاد يبقوا قريبين من حضرتك.
الله يكرمك، الله يكرمك.
لأن انت لا، ده لازم لازم يا حاجه الكلام ده.
الله يكرمك،
وده حق اللي بتطلبيه، ده حق حضرتك.
انا اعمل ايه بس، نصيبي كده.
معلش يا ربنا يهدي،
يعني ما عندكش فكره، يعني صبرت عليها لابعد الحدود.
طب ما حد يدخل يا حاجه يشوف هي زعلانه ليه، ليها والدها مثلا موجود؟
لا وليها حد امتها اللي موجوده، بس امتها بتأسيها قوي علينا.
طب ما نكلم والدتها، نكلمها بالراحه نقول لها يا حاجه انت ايه اللي مزعلك، ايه اللي مزعل بنتك، لو حاجه مزعلها انزلها.
والله اصل امامتها يعني في مكان بعيد وبيهموا على بعض مع بعض بالاتصالات مع بعضيها.
ما انا قصدي بالتليفون حتى يا حاجه، لو مكان بعيد بالتليفون.
ايوه
بالتليفون نكلمها انه لا احنا عايزين نشوف الاولاد ونطمن على الاولاد. وبعدين يا حاجه حتى معلش حضرتك، لو في مناسبه في عيد في حاجه هديه للولاد، شويه تفكر الولاد ومن على الباب.
لا الولاد مفيش بيني وبينهم اي حاجه، ياخدوا عينيا من جوه. والله
لا انا قصدي يا حاجه لو على الباب البيت خبطي حضرتك، خدي يا ابني دي ليك انت واختك.
أيوة.
حتى الحاجات دي يا حاجة الهدايا بتسلل سخيمة القلب، بتسلل سخيمة القلب.
بديهم والله والله. ما عندكش فكرة، انت عارف يعني بقولك اعز من الولد، ولد الولد لو خدوا عينيا بيبقى على قلبي زي العسل.
ربنا يبارك فيهم يا حاجة ويحفظهم وربنا يهدينا وإياهم.
أي حاجة
أي معلش يا حاجة أن تصبر إن شاء الله ودخلي أي حد إن شاء الله يكلمها ويحاول إن هو يعني أي لين قلبها كده إن شاء الله، وإن كان عندها شيء مضايقها نزيله
إن شاء الله ربنا يهديها. ربنا يهديها والله يبارك لها بالهداية.
اللهم آمين.
وإنت برضو ما تكلم برضو حاولت يعني تفهمها بإن
بأمر الله
صلة الرحم دي ليها أجر وثواب عند الله.
وحضرتك يا حاجة برضو معلش إن شاء الله تنزلي تخبطي عليهم، أنا جاي أشرب شاي معاك يا أولاد، تدخلي تقعدي تسلمي عليهم حتى لو قابلت مقابلة وحشة معلش.
انا يا اخويا بص انا اقول لك على حاجه، هم انا اللي تحت وهم اللي فوق. انا رجليا فيها خشونه مش بقدر امشي، وبيجيني ناس يعملوا لي جلسات كهرباء على رجليا.
ربنا يعفو عنك يا حاج، ربنا يعفو عنك.
فانا من يعني غصبا عني ما بقدرش اطلع.
ربنا يعفو عنك يا حاج. خلاص هم نازلين اي وقت ابعت لهم حد يندهلهم كده يعني.
الله يخليك ماشي.
ربنا يحفظك يا حاج ويرحم ابنك رحمه واسعه ويبارك في اولاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت دكتور ليا سؤال، كنت عايز أعرف حضرتك يعني إيه اللي بيجري مع حضرتك أنا أتكلم؟
اتفضلي اتفضلي سامع حضرتك.
ماشي يا دكتور. هو حضرتك أنا ليا بنتي متجوزة واحد يعني كده، أو هي لسه متجوزاه. بس حضرتك من 14 سنة، الراجل ده أسأليها جامد، خانها بكل الظروف بكل المعايير. ومش مخلي يعني هي بنت جميله جدا واخلاق ومؤدبه، مخلف منها طفلين، هو حضرتك بيعملها معامله سيئه جدا، سكر بيسكر، حريم بيعرف. وحريم يعني حضرتك سوري يعني خدامين بيشتغل، بياعين خضار في السوق بياخد، مع انه كان في مركز مرموق وكده. بس حضرتك ان هو ازاي حكم الاسلام في ايه في موقف زي ده؟ وبعدين في الاخر ضربها، وغير هو ثمانيه بيضربها يعني ضربها وكرشها الساعه مثلا 12 بالليل.
طيب يا حاجة حضرتك النهارده لما هو بيسكر ازاي ان هي تزوجته وقعدت معاه؟
احنا ما كناش نعرف حضرتك، ما كناش نعرف.
بس انا قصدي بعد الزواج تبين ان هو سكين.
تبين حضرتك تبين ان
السكر ازاي ان هي ازاي تقعد معاه لما تخلف اثنين؟ اصل السكر ده
حضرتك استحملت معيش حضرتك، هو فاضل برضه الناس كلها هيتعدل. انت عارف ان الزوجات المصريه بتكون مقاتله، بتقول لك هيتعدل مصيره يتعدل. طب حضرتك ده موقفه ايه؟ يعني هي لا عارفه تخفى منه ولا عارفين نتصرف معاه، ونفوذه ليه نفوذ جامده ومش عارفين نخفى منه، لا ما بنتي وانا مش عارفه اعمل ايه.
لا ما انا بقول
الاسلام في كده.
حضرتك اولا موقف الاسلام ان هي تلجا للقضاء، والقضاء
بيدي حد حقه.
ايوه بيدي حقوق الناس حتى
نتاخر.
ما انا بقول لحضرتك الحل ان هي لازم تلجا للقضاء، يفرض نفقه لاولاده وتطلق منه.
حضرتك حجز ولاده عنها ورماها في الشارع، لا مسحقت ليها ولا اي حاجه، رماها واحد ضرب كان كلبه بعد 14 سنه، رماها في الشارع بعد استحملت سنين واستحملت عشان خاطر عيالها، وتقول لك عشان ماليش مورد رزق غير بيتي وعيالي. استحملت، هو كان بيدوس عليها، كل ما تستحمل كل ما يدوس عليها. حضرتك كان في ناس بيكلموها في التليفون ويقولوا احنا معاه، وكل يوم قلت حضرتك بيعرف واحده لو بنت تموت يروح بيت ويقول لهم انا هتجوزها، انا معايا عربيه، انا معايا عربيات، انا مستوايا، انا فلوس في البنك، انا مش عارف ايه. الناس بتصدقوا وبيدوا له حضرتك ويكلموها، قلت لهم ده كذاب وده مخادع، ده عمل دخل، مفيش فايده حضرتك.
ما حضرتك النهارده هو لم يخشى الله عز وجل، يبقى هيتقي ربنا ببنت حضرتك.
لا لا وده ما بيصليش حضرتك، ده هي الحمد لله ان هي ما حرفتش لحد دلوقتي. طيب. الحمد لله ان هي بتصلي ركعه بركعتها.
طيب حضرتك ما ازاي ان هي واحده بالمواصفات ديت وتتجوز واحد بالمواصفات ديت؟
حضرتك هي اتجوزته عشان هي ما فيش اكتر من كده، ان هي واحد جت قدم لها مركز كويس، مستواها المالي كويس، اجتماعي كويس، اتجوزته. حضرتك بعد كده خلاص يعني هتعمل ايه؟ لما اكتشفت المواضيع دي كلها كانت عاميه في وقت ما، وبعدين فوجئنا بقى ان هو زاد فجره، بقى يظهر يعني بيظهر الحاجات دي، بقى ابتدت عالمي، زاد الطول عليها بالشيمه القذره بتاع. يبقى حد كده يعرف واحده يقول لهم انت عارفين اصل مراتي مجنونه بتاخد جلسات كهرباء.
حضرتك
لو شافوا حضرتك بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها.
امين يا رب.
يعني من اقول لك يعني تشوفها كده تتابع على جماعتها.
حضرتك اللي زي ده حضرتك ما هوش امين على اولاده حتى.
ايوه حضرتك، ما احنا مش عارفين ناخد حق معاه. يعني هي البنت دلوقتي رميها في الشارع، ومش هي حتى قاعده عند صاحبتها مش عايزه تيجي البيت. تقول لي انا مش هاجي البيت يا ماما غير لما اخد حقي منه. انا مش هاخد حقي منه.
لا حضرتك حضرتك تيجي البيت وتلجا الى القضاء والقضاء بيجيب حقها يا حاج. البلد ما هي سايبه والقضاء بفضل الله قضاء عادل.
نفوذه ونفوذه مهدده.
لا نفوذه مش معلش نفوذه مفيش حاجه اسمها نفوذ على القضاء. يعني اقدم منه 2000 مره 10000 مره والقضاء بيرغم انفه وبيجيب الحق منه.
للاسف حضرتك للاسف مش عارفين ناخد حقها. حتى بقول لحضرتك يعني قلنا يمكن ربنا يعمل
لها. حضرتك حضرتك لجأتوا للقضاء وما خدتوش حقكم.
ما عرفناش ناخد حق معايا.
لا هتاخدوا ما انت عشان ما لجأتوش ان شاء الله الجواب امر الله وتاخدوا حقكم كامل غير منقوص ان شاء الله.
سبحان الله. ماشي يا دكتور.
ماشي ربنا يحفظك ربنا يحفظك وربنا يكفيها هذا الامر بما شاء وكيف شاء. بالنسبه لحفظ الملكيه انعقدت المؤتمرات في المجمع الفقهي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي وانتهى إلى عدم جواز الحفظ الملكية بالنسبة للبايع بالتقسيط، وأن هذا الأمر لا يجوز، وأن البنوك تلجأ إلى توثيقات أو ضمانات أو ما شابه ذلك لكن غير حفظ الملكية. ومن ثم فحفظ الملكية هذا من الأخطاء اللي بيقع فيها من يقوم بالبايع بالتقسيط. أخ الكريم يقول أنا لا أتلفظ بالألفاظ السيئة ولكن أصحابي غير ذلك، فماذا أفعل؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لما يكون إنسان يتلفظ بالألفاظ البذيئة ويأتي بأخلاق الأرذال كيف أتخذه خليلا وصديقا لي؟ إنسان لم يتق الله عز وجل في نفسه فكيف يتق الله في صديقه؟ فده إنسان لا يلج إلى بيتك، إنسان لا تسيره ولا تتخذه صديقا ولا تقربه منك، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا والدتي متوفية بقالها سنة كده وكان في يعني فيلا كان والدي شاريها باسمها يعني. فالفيلا دي هتتباع، فهي هو كان شاريها بفلوسه يعني، فاحنا نورث انا واختي في الفيلا دي ولا بما انه هو كان جايبها لها يبقى ده من حقه؟
حضرتك هو كان جايبها لها ولا كاتبها باسمها لاي ظرف اضطراري؟
لا هو كان جايبها ليها، قال دي ليها يعني للزمن يعني ليها، احنا ما عملتلهاش اي حاجه في حياتي فدي ليها.
خلاص طالما حضرتك ليها يبقى ده ميراث ليكوا كلكم.
طيب متشكرة جدا.
شكرا لله. شكرا لله. وترجع للوالد تسأليه عن نياتي إن شاء الله. الأخ الكريم يقول ما هو نصاب زكاة الأغنام؟ زكاة الأغنام أولا ينبغي أن تكون الغنم سائمة، سائمة يعني بترعى وتكون غير معلوفة، ترعى وتكون غير معلوف، يعني بمعنى الأغنام اللي هي بتسير في المراعي خلف ماء المطر الذي ينبت الكلأ فتأكل من هذا الكلأ بغير كلفة وبغير أن تعلف. لكن لو أني إنسان عنده مزرعة حاطط فيها أغنام، حاطط فيها أبقار، حاطط فيها جاموس، ويقوم بعلفهم، يشتري العلف ويطعمه لهذه الدواب، فهذا لا زكاة في ماله، لأن الزكاة تكون في السائمة التي ترعى في المراعي بغير كلفة. وهذا أمر أرجو أن ننتبه إليه، لأن مسائل حقيقة زكاة الأغنام أنا ما ظننت أن حد هيسأل عن زكاة الأغنام، ما ظننت أن أحد هيسأل عن زكاة البقر خاصة في الوسط الذي نعيش فيه، لأن الأمور دي الحقيقة تكاد تكون نادرة. لكن كما قال سلفنا تعلم العلم فلست تدري متى تحتاج إليه. إن كنا في المدن لا نحتاج لهذا العلم، ففي بلاد أخرى زي مثلا مرسى مطروح، زي سيناء إلى آخر أسوان وما شابه ذلك، بنجد أنهم يحتاجون إلى هذا العلم جدا، لأن هناك الثروة، ثروة البهائم والمواشي، هذه الثروة الحيوانية الحقيقة، أسأل الله أن ربنا يبارك فيها وأن يزيد فيه. إخواننا في السودان الذي أسأل الله أن يجنبه الفتن وأن يرد عنه كيد الكائدين الذين شرعوا في تمزيق أوصال السودان الحبيب. أيضا يحتاجون إلى هذا الفقه، أن عندهم من فضل الله ثروة حيوانية، أرجو أن ربنا يوفق ولاة الأمور عندهم للاهتمام بها، فلو اهتموا بها إن شاء الله تطعم الوطن العربي بأكمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
عايز بس استفتح حضرتك في حاجة.
اتفضل.
إن شاء الله. أنا كنت بصلي المغرب أنا وواحد معايا يعني، فطبعا بعد الصلاة، بعد الصلاة الأولى يعني، فجيت أنا عملنا جماعة أخرى وصلينا، فجهرت بالصلاة طبعا، فكان صوتي عالي، فبقول لي لا ما ينفعش كده عشان خاطر المصلين موجودين يعني. هل هذا مثلا يجوز على ايه، على وزر او حاجه في دي في الصلاه كده؟
مش حضرتك كنت في صلاه جماعه؟
اي نعم، بس انا لحقت الصلاه الثانيه بقى، ما لحقتش الا الصلاه الاساسيه. الناس صلت وقاعدين بيسبحوا او يصلوا السنه، فجينا صلينا انا واحد يعني الركعتين التانيين، صلينا المغرب بعدين يعني. فانا عليت جهرت بالصلاه، فالناس بتصلي السنه، قال لي ما ينفعش عشان الناس بتصلي، انما الصلاه الثانيه يعني قال لك لا تجهر ولا تشوش على المصلي ولو بقراءه القران.
لا حضرتك انت طالما في الصلاه، ما الصلاه جهريه، امال هتصلي الصلاه صلاه سريه؟
لا هي صلاه المغرب يا حضرتك.
اي ما انا فاهم، ما هي صلاه جهريه لازم تجهر فيها بالقراءه.
يعني كده معلش وزر يعني كده.
معلش وزر. وبعدين انت صوتك عالي للدرجات يعني؟
لا هو يعني مش عالي للدرجات يعني. يعني بيسمع انا وهو اللي جنبي.
طيب امال ايه بقى، مفيش فيها مشكله ان شاء الله.
جزاك الله عنا خير يا دكتور.
ربنا يحفظك ويبارك فيك
يا رب. امين يا رب. السلام
عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا بس بالأخ يسأل عن حكم الجماعة الثانية، فبالنسبة لي الزكاة الأغنام، أقول الزكاة لا تكون إلا في السائبة فقط، المعلوفة ليس فيها زكاة، والزكاة تبدأ في الأغنام من 40 شاة، إذا ملك 40 شاة ففيها الزكاة، يخرج منها شاة واحدة إلى أن تبلغ 20 أو 100، لما يبقى عنده 120 يخرج منهم 2، ثم بعد ذلك من كل 100 يخرج واحدة، بعد كده من كل 100 يخرج واحدة، خلاص ال 200 ويبقى معاه 201 يطلع 3، وصل 300 يطلع 4، وهكذا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى إن شاء الله يعني إذا كان عنده عفوا 300 يطلع 3، 400 يطلع 4، إنما تبدأ زكاة الغنم من 40. لو عنده 39 شاة فليس فيها زكاة، مش عليه زكاة، إلى أن تبلغ 40 ففيها شاة واحدة، ثم حتى تبلغ 20 أو 100، 120 شاة ففيها 2 بأمر الله سبحانه، ثم بعد ذلك من كل 100 واحدة. يبقى هذا عن زكاة الأغنام. وأكرر مرة أخرى أن الأغنام اللي بتعلف ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في السائمة التي ترعى في المراعي. السؤال التالي، حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام. بالنسبة لجوزة الطيب هذه الفتية بتتوقف على أمر معين، هل هي مادة مفترة؟ هل هي مادة مفترة كما قال البعض؟ فإن كانت جوزة الطيب هذه مادة مفترة فتكون محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وعن كل مفتر، كما في حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. واستند إلى هذا الحديث للفقهاء الذين أفتوا بتحريم الحشيش، وكان منهم الحافظ العراقي عليه رحمة الله على علمائنا، لما قدم إلى مصر وكان هناك رجل من اليهود وكان يدعو إلى شرب الحشيش ويقول ائتوني بدليل من الشرع على تحريمه. والأمر العجيب أنه أصلا لا يؤمن بالشرع، ولكنه يلبس على الناس دينهم وينشر السكر بينهم، ينشر الحشيش، وده صنيع أعداء الأمم في كل حين. لذا لا نعجب حينما ننظر إلى حرب الأفيون والتي كانت في الصين، من اللي نشر الأفيون في الصين؟ إنجلترا وقت احتلالها له. اللي نشر الأفيون في أفغانستان؟ روسيا وقت احتلال روسيا لأفغانستان، وهكذا. فبدأ هذا الرجل ينشر الحشيش في مصر ويدعو الناس من أهل الأهواء وأتباع الزيغ والضلال إلى شربه، ويقول وما الدليل على تحريمه، وعقد مناظرة، وهذا يعني الحقيقة من سوء أدبه ومن جرأته في القاهرة، ودعا العلماء إلى مناظرته يأتوا بدليل على تحريم الحشيش. فاستدل الحافظ العراقي عليه رحمة الله بحديث أم المؤمنين أم سلمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وعن كل مفتر أو كل مفتر، وهو الذي يؤدي إلى الخضر في أعضاء الجسد متى أخذ حتى لو كان بكميات كبيرة، طالما أن الكميات الكبيرة تؤدي إلى ذلك فالقليل منه حرام. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام أو فملء الكف منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت، أنا دكتورة طبيبة ومعايا دكتوراه، وبعدين سويت معاشي وطلعت ابتديت دلوقتي أحفظ قرآن وأذاكر علوم شرعية وكده، بس الحقيقة الناس يعني كل الناس بتقولي لا ما ينفعش كده ولازم تشتغلي وحتى فايدة للمسلمين وكده، فيا ترى هل أنا بفكر صح؟ وان انا مفروض ان انا ادرس بس قران وعلوم شرعيه لان انا مش محتاجه ماديا الحمد لله، ولا ارجع اشتغل تاني؟
حضرتك التخصص بتاع حضرتك ايه؟
نعم،
تخصص حضرتك
علاج طبيعي.
علاج طبيعي. العلاج الطبيعي ده مطلوب جدا، وخاصه بالنسبه للنساء. يعني اساس ان المراه ما تتكشفش على رجل. يعني يبقى ستره حتى ليه. فده التخصص مطلوب، فلو متيسر لحضرتك انك تعملي. وطبعا بيكون العمل للنساء.
ايوه مع النساء، وفرص الشغل موجوده وكل حاجه.
ما انا بقوله
بس، وانا مش محتاجه الحمد لله ماديا، بس بفكر ان انا ادرس قران وعلوم شرعيه.
حضرتك الدعوه الى الله عز وجل، الدعوه الى الله بتكون في العمل اكتر منها في اي مكان. والمريض دايما بيبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. والانسان لما بينظر الى الحالات، يعني العلاج الطبيعي، بنلاقي اللي عنده شلل نصفي، بنلاقي اللي كذا، الأمراض دي كلها بترقق قلب الإنسان وبتخليه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. فحضرتك ممكن تجمعي بين الحسنيين، تخصصي 3-4 أيام في الأسبوع وقت معين لهذا العمل، من غير طبعا أي ضرر بالأسرة أو أي افتئات على حق الأسرة. وجنب منهم حضرتك بتحفظ القرآن وبتتعلم العلوم الشرعية اللي بتنفع حضرتك في دينك ودنياك.
شكرا أوي.
ربنا يحفظك وينفع بك يا رب. فجوزة الطيب الحكم الشرعي المرتبط بها هيتوقف على هل هي فعلا كما أنا قرأت الحقيقة هذا الكلام بنفسي، لكن طبعا لست من أهل التخصص عشان أعرف الحكم في المسألة، إنها مفترة وتؤدي إلى خضر. لذلك في ناس كتير بتعجبها الشوربة بتاعتها، يعني شوربة بتعدل دماغه جدا، يعني يشرب شوربة من هنا ويدخل ينام ليومين من هنا. فإذا وناس بتحطها على القهوة يشرب بها على البن ويشرب قهوة بها، الحقيقة برضه بتؤدي إلى مثل هذا التأثير. فإن كان الأمر كذلك فيحظر استخدام جوزة الطيب سواء في الطهي زي الشوربة أو في البن أو ما شابه ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بس نشوف الأمر مداره على إيه، مداره على ثبوت حقيقة أنها مفترة، ونرجع إلى أهل التخصص في مثل هذه المسائل، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم يقول ما حكم الذهاب إلى المصيف؟ المصيف هل معناه الذهاب إلى بلد معين؟ يعني حضرتك لو أنا رحت اسكندرية والسفر لإسكندرية حرام، لو رحت راس البر والسفر لراس البر حرام، أو الأرض محرم دخولها، لكن السؤال لا يكون عن حكم الذهاب إلى البلد، وإنما حكم الذهاب في وقت الصيف وذلك إلى البحر والبقاء هناك في وسط معين جرت العادة، وهذا ما أتحدث عنه. أبكلمش إن حكم الذهاب لرأس البر، حكم الذهاب لدمياط ما ينفعش، الإسكندرية ما ينفعش، الكفر الشيخ وبلطيم ما ينفعش، لا، أنا بتكلم عن حكم آخر لا ينفك عن هذه المسألة. اللي بالصيف ده يعمل الجمعية من هنا ويروح يقعد له أسبوعين أو أكتر أو أقل في المصيف، يحجز مكان قريب من البحر، ينزل النساء والرجال معا سويا في اختلاط، وكأن القلم قد وقف، الملائكة اللي بتحصي على الإنسان حسنات والسيئات كأنها توقفت عن الكتابة، كأن الحساب لا يجري والعياذ بالله. تجني الإنسان هناك في رفع للكلفة ويروح ويجي ويعمله، والنساء الحقيقة بيحدث منها تردي عجيب للأخلاق، ويصل الأمر في بعض الأماكن إلى العري شبه الكامل ونزول النساء إلى البحر، وقد أبرزت مفاتنها وظهر جسدها على ملابس رقيقة تكشف السوءة والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك فالاختلاط بهذه الصورة بين الرجال وبين النساء هو اختلاط غير مشروع. لكن إن وجد مكان يكون فيه الأسر في حشمة وفي صيانة عن هذه الأخلاق ولا تضيع فيه فروض الصلاة، أماكن محترمة بيروحوا يقعدوا لوحدهم، مفيش البحر اللي فيه الاختلاط والكلام ده، قاعدين في جو صحي بعيد عن ضغوط الحياة وما شابه ذلك، في أي مكان، في ريف، في سفر، في حضر، من غير مفسدة فلا بأس. يبقى المحرم ليس الذهاب إلى بلد معين أو إلى مكان معين، وإنما ما يلابس هذه الأمور من محرمات لا ينفك عنها غالبا، وهو ما يكون له الحكم. يعني لو منعوا المصيف في رأس البر خلوه في الجيزة، يبقى الحكم من الذهاب إلى رأس البر له نفس الحكم؟ أبدا، هيكون الحكم قد تغير. فالعبرة بما يلابس هذه الأماكن من معاص ومن اختلاط، أسأل الله السلامة. وربما انتهى الموقف والعياذ بالله بموت بعض الناس، بعض الناس بيذهب إلى هذه الأماكن لله فيختم له والعياذ بالله بختام غير حسن، يموت على لهوه وعلى معصيته لله، فما يقول لربه سبحانه وتعالى. والأمر والله ليس يعني من باب النظر بنظارة سوداء أو التحريم لما أحل الله، فذلك لا يملك أحد، لا يملك أحد مطلقا أنه يحرم ما أحل الله لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبقى هذه الأمور لا ينبغي أن إنسان يعني يجر على نفسه وبال بأن يحرم ما أحل المولى سبحانه، وليست نظرة تشاؤمية وإنما هي انضباط بميزان الشرعي. ما يبقاش الإنسان يظن أن ده مسلك من فئة معينة، وإنما هو التزام بنصوص الشرع وعدم خروج عنها. إنما الإنسان التقدمي لوحده والتجمعي اللي ما شبه ذلك، هذا حقيقة لا يأتي من وراء ذلك خير، والإنسان سيخلف الدنيا وراء ظهره ويندم على ما فرط فيها ومن تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. السؤال التالي، أخ يقول أرجو من الشيخ أن يختار لي اسما لابني وأن يدعو لي بتمام حملي. ده الأخت سائلة بتسأل عن اختيار اسم لابنه، والحقيقة مكتوب أرجو من الشيخ مصطفى، السؤال تقريبا موجه لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي لشيخنا الكريم، لكن الحقيقة أن السؤال قد أتى إلي، فأقول أن ما أختاره إن شاء الله، وإن كنت لم أدع إلى ذلك فاللي بيسأل فضيلة الشيخ شيخنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى، أقول أن أتأسى بسلفنا الصالح تسمي ابنها أحمد أو محمد أو محمود، وأتأسى بهم لما ورد في تاريخ البخاري عليه رحمة الله ورضوانه، لما أراد أن يؤلف هذا الكتاب رتبه على حروف المعجم، كتاب رتبه من الهمزة إلى الياء، ولكنه استثنى من ذلك اسم محمد، فبدأ بكل من اسمه محمد ووضع هذا الاسم في الأول، وذلك لشرف اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. من شدة حب البخاري عليه رحمة الله ورضوانه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة اعتزازه به، بدأ تاريخه باسم محمد تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغ من الذين اسمهم محمد والذين أكرمهم ببدء المعجم باسمهم إكراما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، تلا بعد ذلك أو ثنى بعد ذلك أو صلى بعد ذلك بحروف المعجم، فبدأ بالهمزة ثم بالباء ثم بالتاء إلى آخره. فلو الأخت يعني تقبل النصيحة إن شاء الله تسمي هذا الاسم، وقد ورد في الحديث ان احب الاسماء عبد الرحمن وعبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه
ايوه يا حاجه اتفضلي.
ايوه يا دكتور ازاي حضرتك؟
ربنا يعزك يا حاجه ويحفظك.
الله يخليك ربنا يخليك.
معلش
يا دكتور والنبي بتطول بالك عليا شويه.
لا تحت امرك يا حاجه. حاضر.
ربنا يخليك يا رب. بص يا حضرتك انا كان عمتي اخت ابويا مربياني وانا عندي سنتين ولما جيت تزوجت اشترطت على زوجي ان انا اخدها معايا يعني عرفانا بالجميل ان هي ما اتجوزتش ولا اي حاجه علشان خاطر تربيني فهي قعدت معايا 40 سنه وبعدين طبعا انا كنت قايمه بكل نفقاتها اكل وشرب ولبس وكل حاجه يعني بس فهي بقى توفت من 15 يوم كده طبعا انا كنت جايبه لها ذهب ليها هي يعني مره قالت او كتير مرات يعني قالت ان الذهب دهوت طبعا لبناتي انا وطبعا ليا لان انا اللي جايباه فدلوقتي هي لما توفت انا مش عارفه بصراحه اعمل بيه ايه دلوقتي الذهب ده هل من حقي ولا مش من حقي ولا ايه مش عارفه يا ربي يخليك
هي حاجة ما عندهاش حاجة غير الذهب دوت؟
لقيت في الكيس بتاعها 500 جنيه بس
طيب انت عايزة تبرئ الذمة يا حاجة؟
ايوه
هي حضرتك دلوقتي قالت ايه الذهب ليك ولولادك مش كده؟
طيب
انت حضرتك لما جبت لها الذهب الذهب بقى ملكها يا حاجة؟ مش كده؟ الذهب بقى ايه؟ بقى ملكها فالنهاردة هي لو قالت لك الذهب ليكي طالما ان الذهب هيزيد عن الثلث التركه اللي سابته يبقى انت هتاخد ثلث الذهب انت وولادك والباقي يخش في التركه واخد بال حضرتك
ميراث يعني
يخش ميراث يتوزع على الورثه
مين الورثه بقى
ما هي مين اللي سايبه مين يا حاجه هي
ليها اخت واحده بس وخلاص بس هي اللي عايشه دي
ملهاش ابن اخ
ليه
ليها ابن اخ
تسعة
كم واحد؟
تسعة
تسعة ولاد أخ؟ ذكور ولا ذكور
وإناث؟ أيوه ذكور
كلهم ذكور؟
في ذكور وفي بنات
لا البنات ما لهمش يا حاجة
البنات ما لهمش
طب حضرتك أختها اللي عايشة دي أخت شقيقة؟ أختها الشقيقة لها النص يا حاجة
لها نص اللي بعد التلت
بعد التلت اللي هتاخديه أنت
اللي يعني هيفضل
هتاخد نصه وولاد أخوها الذكور التسعة هياخدوا الباقي يتوزع عليهم كلهم وحضرتك برك ليها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكافئك عنه خير الجزاء يعني البر اللي انت فعلتيه معها هو رد على جميلها اولا لكن الاحسان ليها طيلة 40 سنة ان شاء الله لن تذهب سدى واسأل الله ان يرحمها رحمة واسعة اللهم امين بالنسبة لي الاسم ذكرت اسم محمد والبخاري فعل هذا الامر وابن حجر صار من بعده وصار كثير من العلماء على سيرة البخاري الذي سن سنة حسنة بتقديمه لاسم محمد إكراما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكما نعلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله فلا بأس إن اختارت من هذه الأسماء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأمور التسمية هذه أمور متسعة يعني لا يتصور ان كل الناس يبقى اسمهم عبد الرحمن او كل الناس اسمه عبد الله او كل الناس اسمه محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه القاسم وكما نعلم ان ابن علي كان اسمه الحسن والاخر اسمه الحسين واسماء الصحابة كما ننظر الى ابنائهم نجد سيدنا عثمان كان ابنه اسمه ابان هنجد سيدنا أبو بكر كان عنده القاسم وكان عنده عبد الرحمن ومحمد يعني جمع بين هذه الأسماء وبين غيره فالأمر إن شاء الله متسع لا نحرج فيه ولا نضيق على أحد والله سبحانه أعلى وأعلم ونسأل الله أن يتم لهذه الأخت السائلة على خير وأن يرزقها الذرية الصالحة فهذا هو أفضل شيء الذرية الصالحة التي يقر الله عين الإنسان بها فكم من ذرية والعياذ بالله سببت للإنسان كمد وسببت له من الحزن ما الله به عليم لأن فساد الذرية والعياذ بالله هو أسوأ ما يبتلى به المرء في هذه الحياة بعد ابتلائه في دينه والعياذ بالله. لما يجد الذرية بتفسد الحقيقة إنسان قلبه بيعتصر من الألم. فأسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ أبناء المسلمين جميعا، اللهم أمين. الأخ الكريم يقول حلفت بالطلاق أمام زوجتي على أخي أني لن أساعده بالمال. طب إيه السؤال بقى؟ السؤال أكيد أنه هو عايز يساعد أخوه. فأقول للأخ الحبيب عليك بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، توجه إليهم بشخصك وسألهم هذا السؤال، وأنا كما عهدتموني لا أفتي في الطلاق، وما أدين لله عز وجل به أنه لو ساعد أخاه تكون امرأته طارقا، فحرج على نفسه ما كان واسعا. يعني النهاردة إيه اللي دخل أمر الطلاق في مسألة مساعدتك لأخوك؟ ساعده ما تساعدوش أنت حر، أن المساعدة مش إلزام عليك. لكن النهاردة تأتي الإثم ولا تأتي البر والخير وتمتنع مساعدة أخيك، ربما أخوه سفيه، ربما أخوه إنسان لا يقدر قيمة المال، ربما لك عذرك. أنت المال اللي عندك تساعده من الزكاة أنت وشأنك، إن كان فقيرا محتاجا ما زاد على ذلك لا تلزم بإعانته إلا من باب البر وصلة الرحم. طب دخل زوجتك إيه في هذا الأمر؟ تقسم عليها بالطلاق ليه؟ ساعده ما تساعدهش أنت حر، تدخلش موضوع مرات. طب حلفت بالطلاق على زوجتك وعلقت طلاق امرأتك على مساعدتك لأخيك، لو ساعدته تكون فلانة طلق امرأته، طيب تساعده وأنت علقت الطلاق على هذه المسألة؟ فللأسف الشديد أمور الطلاق لا تأتي أبدا بخير، وينبغي أن ننزه ألسنتنا عن هذه الكلمة، كلمة هذه الحقيقة ينبغي أن نتنزه عنها. للأسف الشديد الرجل علي كذا علي كذا بالثلاث علي كذا، وكأن الرجولة لا تكون إلا في الحالة بالطلاق. ولشدة الأسف إن إحنا أوجدنا مناخا فاسدا ظهرت فيه هذه الأمور واستشر. رجل يقول له أنت عملت كذا، يقول له والله يا أخي ما عملت، يقول له لا عملت، والله ما عملت، يقول له أخي عملت، يا أخي بالله العظيم ما عملت، يقول له لا بس أنت، يقول له طب علي كذا بالثلاثة أنا ما عملت، يقول له خلاص صدقت. يعني أحلف بالله عز وجل فلم يصدق، حلف بالعظيم سبحانه، ولما يحلف بالطلاق إن كان يسمى حلفا يعني يقول خلاص صدقتك. فأنشأنا هذا المناخ الفاسد والعياذ بالله. ولشدة الأسف من الأمور التي يعني لا تحسب للدولة العباسية، أسأل الله أن يتقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، إنهم كانوا يأخذون البيعة بالحلف بالطلاق عشان ما يحلفش بالله ويحنس ويكفر عن يمينه، فكانوا يأخذونها بالطلاق، وما ذلك إلا لعلمهم بأن الطلاق يقع، وأن الطلاق إن علق على شيء وحنث فيه صاحبه يقع الطلاق. ولذلك كانت محنة الإمام مالك عليه رحمة الله أنه أفتى بعدم وقوع طلاق المكره، أفتى بعدم وقوع طلاق المكره، فكان لهذه الفتوى صدى عند العباسيين، فكما نعلم تعرضوا للإمام مالك وجلد عليه رحمة الله. السؤال التالي أيضا برضو عن الطلاق، يقول تشاجرت مع زوجتي وقالت طلقني ثلاث مرات، فقلت عزت طلقي لا عزت طلقي غوري، ومش عارف أحدد نيتي، والراجح معاتبتي لها وزعلي وغضبي وعزة النفس لطلبها ذلك، أفيدوني. عليك بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، واعلم أنك ستحير من تسأله، كنت أنت مش قادر تحدد نيتك، وإذا كانت لجنة الفتوى في الأزهر الشديد مدار فتواها على النية، يقولك إن كانت نيتك طلاق فالطلاق واقع، وإن كانت نيتك إن التهديد يبقى لا تحسب طلقة تكون كفارة يمين. طب أنت النهاردة حيرته في هذه المسألة، أنت مش عارف نيتك، طب هو يطلع على النية إزاي وكيف يعلم هذا الأمر؟ ده هو المخرج عنده إن النية أنك لا تقصد الطلاق، فإن أشكل عليك في هذه المسألة يبقى رجعنا إلى الإيه؟ إلى الأصل. واعلم أخي الحبيب أن الرجل أناط الله عز وجل به قيادة الأسرة لحكمته، ما ينفعش أقول أن أنا كنت زعلان وعزت نفسي فلما قالت كده قلت لها طيب كذا، هذا لا يجوز. المرأة إن جعلت نفسك مثلها تبقى كارثة، المرأة تطلب الطلاق وتغاضب منك وتحدثك بكلام قد يسيء إليك ويؤذيك، لكن ينبغي أن تصبر وأن تحتسب وأن تطلب المثوبة من الله سبحانه. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، وأن يجنب بلادنا ما يكاد لها من فتن وما يراد بها من أعداء هذا الوطن. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم أمين. وأن يجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلاد رخاء وأمن وأمان، اللهم أمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.